حمية آيات الله السيد علي الخامنئي بيانا بمراسم تشييع ودفن الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وأكد سماحته في البيان على أن الشهيد السيد حسن نصر الله بلغ ذروة العزة، وأن جثمانه الطاهر يوارى في الثرى بأرض الجهاد في سبيل الله، مضيفا أن روحه ونهجه سيتجلى بشموخهما يوما بعد يوم. كما اعتبر سماحته الشهيد السيد هاشم صفي الدين نجما لامعا بتاريخ المنطقة، وكان جزءا لا يتجزأ من قيادة المقاومة، مشددا على بقاء المقاومة بمواجهة الظلم والاستكبار ولن تتوقف حتى بلوغ الغاية المنشودة. وصل موكب تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين إلى باحة ضريح الشهيد نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وسيوارى جثمان الشهيد السيد نصر الله الثرى في مثواه الأخير، بينما سيدفن الشهيد السيد صفي الدين في مسقط رأسه بدير قانون النهر يوم غد. وشهدت مدينة بيروت مراسم مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين بمشاركة مليونية وسط دموع وشعارات أطلقها المشيعون جددت البيعة للشهيد نصر الله بالبقاء على نهجه وطريق المقاومة. هذا وحضر مراسم التشييع وفود رسمية وشخصيات من لبنان ومختلف دول العالم. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة موجودة ومستمرة بجاهزيتها والنص الحتمي آت، متعهدا بالسير على خطى الشهيد السيد حسن نصر الله. وفي كلمته خلال مراسم تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين قال الشيخ قاسم: إننا واجهنا الكيان الإسرائيلي ومن ورائه الطاغوت الأكبر أمريكا، مشيرا إلى حجم الضغط غير المسبوق على المقاومة ومجاهديها خلال فترة العدوان. وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار لفت إلى التزام لبنان بالاتفاق ولم تلتزم إسرائيل، مبينا أن الدولة اللبنانية تقع عليها المسؤولية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب وحدات الكيان. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن شخصية الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله مستلهمة من شخصية الإمام الخميني قدس سره. وأوضح اللواء حسين سلامي أن الشهيد كان لديه قدرات تحليلية فريدة ساهمت في تعزيز مكانة الحزب الله، مشيرا إلى نجاحه في تطوير قدرات الحزب بشكل غير مسبوق. اللواء سلامي شدد على أن القوة التي شكلها الشهيد في لبنان لا يمكن مقارنتها بأي قوة أخرى في المنطقة، مشيدا بهزيمته كيان الاحتلال عام 2000، الأمر الذي يعكس استراتيجياته الفعالة وقدرته على مواجهة التحديات. أعلن جيش الاحتلال أن وحدة دبابات تعمل داخل جنين مع بدء قوات أخرى بعدوانها على قرى أخرى في المدينة. قيادة جيش الكيان الغاصب أكدت استمرار عدوانه التي تعرف بعملية الجدار الحديدي في جنين وطول كرم. إلى ذلك قالت سرايا القدس أنها فجرت عبوة عرضية بآلية عسكرية في محور الشهداء، مشيرة إلى تصديها بالرصاص والعبوات للتعزيزات العسكرية بمحاور القتال في بلدة قباطية في جنين، ملحقة بجنود الكيان إصابات مؤكدة. يأتي ذلك بعد اقتحام الكيان البلدة نفسها لساعات بالتزامن مع عمليات تجريف للبنية التحتية. وحول العدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة الغربية نتوقف هذا التقرير.
في تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوحدة من الدبابات ولواء ناحال إلى مدينة جنين، حيث قال الاحتلال إن الإجراء الأخير يأتي ضمن الاستعدادات لتوسيع العملية العسكرية شمال الضفة، معتبرا أن دخول الدبابات في الضفة الغربية تمثل ردعا قويا ورسالة واضحة للفلسطينيين، مع عدم استبعاد المسؤولين الإسرائيليين انضمام الطائرات المقاتلة أيضا إلى العملية إذا لزم الأمر. وهي المرة الأولى منذ ما تسمى عملية السور الواقي عام 2002 التي يستخدم فيها هذا النوع من القوات في الضفة الغربية. في هذا السياق صرح وزير حرب الكيان إسرائيل كاتس بأن الجيش يواصل توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر في جنين وطول كرم وبقية المخيمات الفلسطينية. كما أكد كاتس أن جيش الكيان مستعد للبقاء في المخيمات المستهدفة لفترات طويلة بهدف القضاء على ما وصفه بالتهديدات الأمنية. تزامنا مع العمليات العسكرية في جنين، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيم نور شمس، حيث شنت القوات الإسرائيلية حملات اعتقال ومداهمات طالت عدة منازل وأدت إلى دمار كبير في البنية التحتية للمخيمات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وعشرات المعتقلين. كما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قد دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محيط مخيم طول كرم، وقام بإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة واعتقلت عددا من المواطنين بينهم الشاب رائد صنوبر. من جهة أخرى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق مع السكان المحليين ودمرت محتويات بعض المنازل خلال المداهمات. ومنذ بداية العملية العسكرية على قرى ومدن الضفة قبل العدوان العسكري بحملة من المقاومة الفلسطينية، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تنفيذها هجوما نوعيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، حيث نجح مقاتلو السرايا في تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، كما تصدوا للهجمات العسكرية الإسرائيلية على محاور مختلفة في البلدة.
استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أثر اعتداءين لقوات الاحتلال في مدينة غزة ومعبر رفح وسط وجنوب القطاع في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول عشرة شهداء للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 48,330 منذ بدء العدوان القطاع عام 2023. استنكرت حركة حماس قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسر الفلسطينيين في مقابل أسر الاحتلال التي أفرجت عنها كتاب القسام مؤخرة، واعتبرت الحركة والقرار محاولة متعمدة لتعطيل اتفاق غزة وخرقا واضحا لبنوده، مضيفة أن أقدام نتنياهو على هذه الخطوة يكشف مراوغاته بهدف التنصل من التزاماته. كما طالبت حركة حماس الوسطاء بالتدخل لضمان إطلاق سراح الأسر الفلسطينيين وفقا لصفقة التبادل. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد السيد حسن نصر الله بلغ الذروة وأن المقاومة بقية بوجه الاستكبار. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن النصر حتمي آت ويتعهد بالسير على خطى الشهيد نصر الله. والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية يشيد بقدرات الشهيد نصر الله وبتعزيز مكانة حزب الله. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم إخوتنا المستمعين الأكارم خير ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع جولة لنا جديدة في رياض ذخائر الأدب الفارسي، نأمل أن تكون عامرة بثمار الحكمة وأسهار المواعظ والعبر. تابعونا مشكورين. سنحاول أحبتنا المستمعين في هذه الحلقة أن نروح عن النفس وننفض عنها غبار الملل والكدر من خلال إيراد حكايات فكاهية ساخرة لا تخلو من العبر والمواعظ سطرها لنا يراع الشاعر والأديب الإيراني الساخر عبيد الزاكاني الذي عرف بأسلوبه النقدي الساخر الذي التزمه في معظم رسائله وكتبه ومؤلفاته متناولا بالنقد الساخر اللاذع والهادف في نفس الوقت للسلوكيات والظواهر السلبية التي كانت سائدة في مجتمعه آنذاك أي في القرن الثامن الهجري. مستمعين الكرام، في حلقة اليوم من البرنامج معنا الأستاذ الدكتور سعد الشحمان ليحدثنا عن شخصية عبيد الزاكاني وأسلوبه وآثاره ورائعته الخالدة رسالة دلجوشا أو الرسالة المبهجة التي تضم حكايات قصيرة ولطائف كتبها المؤلف باللغتين الفارسية والعربية. أهلا بكم أستاذ في ذخائر العبر.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أيضا يسرني أن ألتقي بكم وبالمستمعين الأعزاء من جديد.
شكرا أستاذ. السؤال الأول هو الذي نود أن نطرحه عليكم حول مؤلف الكتاب، يعني عبيد الزاكاني وشخصيته وملامح من حياته ومكانته.
نعم، في البداية لابد من القول أن الاسم الكامل لهذا الأديب والشاعر هو عبيد الله الزاكاني، والذي عرف بعبيد الزاكاني كان شاعرا وكاتبا ساخرا من القرن الثامن الهجري، وقد ولد في منطقة أو في مدينة صغيرة هي تعتبر من توابع مدينة قزوين كما قلت في بدايات القرن الثامن الهجري.
نعم.
وتوفي في سنة 771 للهجرة ودفن في مدينة دسفول.
نعم.
وقد اشتهر هذا الأديب بالزاكاني نسبة إلى أسرته التي كانت تعرف بالزاكانية، علما أن هذه الأسرة هي كانت إحدى بطون إحدى القبائل العربية، وهي قبيلة بني خفاجة التي هاجرت إلى إيران وسكنت بالقرب من مدينة همدان. وكان عبيد الزاكاني يحظى بالكثير من الاحترام وبالمكانة المرموقة في بلاط مختلف الحكام والملوك الذين عاصرهم، حتى أنه حظي بالكثير من الألقاب من هؤلاء الأمراء والحكام المعاصرين له. من جملة الحكام والملوك الذين عاصرهم عبيد الزاكاني شخصيات كانت شخصيات معروفة، من مثل الخواجة علاء الدين محمد والشاه الشيخ أبو الحسن إنجو الذي كان من المغول.
نعم.
وركن الدين عبد الملك وزير السلطان أويس والملك شجاع المظفري،
طيب،
أو الشاه شجاع المظفر. وكان لا شك في أن عبيد الزاكاني كان من كبار الأدباء والشعراء، وكما قلنا عرف بأسلوبه الهزلي والساخر والفكاهي في أشعاره وفي كتاباته، حتى أننا يمكننا أن نشبهه بالكاتب الفرنسي الكبير فولتير الذي عرف بهذا الأسلوب.
طيب شكرا دكتور، نواصل إخوتنا المستمعين لقاءنا مع ضيف البرنامج بعد فاصل قصير. نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام ولضيفنا الكريم الأستاذ سعد الشحمان.
أهلا وسهلا بكم.
نرجو منكم أستاذ أن تحدثونا في هذه المرة عن رائعة هذا الأديب رسالة دلجوشا وقيمتها ومكانتها بين الآثار الأدبية الأخرى.
نعم، الحقيقة عبيد الزاكاني له الكثير من الآثار، من الرسائل والدواوين الشعرية التي تركها لنا، وكما قلنا كلها عرفت بأسلوبها الفكاهي النقدي التي حاول من خلالها أن ينقد بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية التي كانت شائعة في عصره. ومن بين هذه الآثار التي تركها لنا الآثار المشهورة التي عرفت بين جمهور الناس الرسالة المعروفة برسالة دلجوشا، أو إذا أردنا أن نترجمها إلى اللغة العربية يعني نستطيع أن نقول إنها الرسالة المبهجة أو المبهجة للقلوب. هي من أشهر، تعتبر هذه الرسالة من أشهر الآثار الفكاهية الساخرة في الأدب الفارسي، وتضم هذه الرسالة حكايات ولطائف، أو كما نصطلح عليه الآن بالنكات. كتبها هذا الأديب باللغتين الفارسية والعربية، وذكر فيها بعض الحكام والأمراء والملوك الذين عاصرهم والذين ذكرتهم في القسم السابق من حديثي. هذه الرسالة انتقد من خلال الحكايات والقصص واللطائف التي وردت فيها الأوضاع التي كانت سائدة في عصره بلغة الهزل وبلغة الفكاهة والسخرية. وأيضا ترك لنا الأديب والشاعر عبيد الزاكاني بعض الأشعار الجادة، يبلغ عدد هذه الأبيات حوالي 3000 بيت.
نعم،
هذه الرسالة، رسالة دلجوشا، طبعا كما قلت هي تعتبر من الرسائل المشهورة والمعروفة بين عامة الناس، وتعتبر من الرسائل الممتعة حقا التي نقد من خلالها بأسلوب ذكي بعض الظواهر السلبية في عصره في مجال السياسة وفي مجال الاجتماع.
طيب شكرا أستاذ، كما نشكرك أيضا على هذا الحضور في برنامج ذخائر العبر.
نعم، أنا أيضا أقدم شكري لكم.
شكرا مستمعينا الكرام، نودع الأستاذ الدكتور سعد الشحمان ونعود لكم بعد فاصل.
حياكم الله.
Thank you.
من الحكايات الطريفة التي يريدها الزاكاني عن شخصية جحا في رسالته، علما أنه قد خصص جملة من حكايته لهذه الشخصية وجملة لشخصية أخرى أو حكام أو أمراء عاصروه. الحكاية الطريفة التالية التي لا نرى إلا أنها سوف تنتزع الابتسامة منا، فلنستمع معا. كان جحا تلميذا لأحد الخياطين في طفولته، وفي ذات يوم جاء أستاذه بإناء من العسل، ثم إنه أراد أن يخرج من الدكان لقضاء حاجة له، فقال لجحا: في هذا الإناء سم، فاحذر من أن تأكله وإلا هلكت. فقال جحا: وما حاجتي به؟ وعندما خرج الأستاذ ناول جحا الصراف قطعة من القماش، وأخذ منه قطعة من الخبز، وأكل بها العسل كله. ثم إن الأستاذ عاد وتفقد قطعة القماش، فقال جحا: لا تضربني حتى أقول لك الحق، عندما كنت منشغلا غافلا سرق لص قطعة القماش، فخشيت أن تأتي وتضربني، فقلت: من الأفضل أن أتناول السم حتى أموت قبل أن تأتي، فأكلت السم في الإناء كله، ولكنني ما زلت حيا، والباقي أنت تعلمه. إخوتنا المستمعين، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من ذخائر العبر، نستودعكم الله.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد بي، لو ترضى عن وجود من مالك كمسير.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بمنج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب النعيم.
ومناجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي أردت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك مزيد أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود إذا سكت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه فمن ذا شبيه يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارب عنه غريب أتاك حبيبي فتن عبدي من سواي قريب تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
أردت العبيد ما أنت تريد
الله لو ترضى عن وجود من ما لذاك مزيد
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي حبك مبسوط كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود
فهب لي رضاك وأنسى اللقاء
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون الكرام وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ زيد الفخري من الموصل الحدباء منارة التاريخ المشرق في الشمال العراقي أم من القائل يضحي يجانبني مجانبة العدا ويبيت وهو إلى الصباح نديم ويمر بي يخشى الرقيب فلفظه شتم وغنج لحاضه تسليم. قلت هذان البيتان اللطيفان لمديني السائل الكريم الأخ زيد الفخري أي ابن مدينته الموصل الفقيه الشافعي المعروف بابن الدهان وهو أبو الفرج عبد الله بن أسعد ابن علي الفقيه الفاضل الأديب الشاعر اللطيف اللطيف الشعر المليح السبك الحسن المقاصد وقد غلب عليه الشعر واشتهر به وله ديوان كله جيد. عانى شظف العيش ومرارة الحرمان حتى هجر مدينته الموصل إلى مصر ثم الشام، وعجز عن استصحاب زوجه فكتب إلى الشريف أبي عبد الله زيد بن محمد الحسيني نقيب العلويين بالموصل. وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي، أي تتأمل منعي عن السفر بتضعيف رأيي وتكذيب حلمي وتعجيزي. لجت فلما رأتني لا أصيخ لها بكت فأقرح قلبي جفنها الباكي. أراد تمادت في خصومتها له وإبائها سفره حتى إذا رأته لا يستمع لها وينصت بكت مستكينة له. قالت وقد رأت الأجمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي، من لي إذا غبت في ذا المحل؟ قلت لها الله وابن عبيد الله مولاك، لا تجزعي بانحباس الغيث عنك، فقد سألت نوء الثريا جود مغناك، أي لا تجزعي بانحباس القليل عنك بفراقي لك، فقد عهدتك إلى من يسقيك سخاؤه ويغنيك ويسرك ولا يؤذيك، وهو الشريف أبو عبد الله زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني نقيب العلويين بالموصل. ومن شعر ابن الدهان الموصلي العذب الزلال السهل الممتنع الآسر الفاخر، عينيته الرائعة في مدح السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهي التي مطلعها قل للبخيلة بالسلام تورعا كيف استبحت دمي ولم تتورعي، وزعمت أن تصلي بعام قابل هيهات أن أبقى إلى أن ترجعي، أبديعة الحسن التي في وجهها دون الوجوه علامة للمبدع، ما كان ضرك لو غمست بحاجب يوم التفرق أو أشرت بإصبعي، وتيقني أني بحبك مغرم ثم اصنعي ما شئت بي أن تصنعي. ولولا خوف الإطالة لذكرت لهذا الفقيه الفاضل الأديب الشاعر الكريم أشياء بديعة أخرى من ديوانه الحافل بالكنوز النفيسة من الجواهر والدرر التي قلما نالها أو شيئا منها أحد من شعراء زماننا، وبين الغابرين والحاضرين من المقتدرين والمقصرين في الاستمتاع بنعمة الفوز بما لذ من البديع وما نما ودام من الرفيع، منهم جدير بقول أبي محمد عبد الله بن محمد ابن السيد البطل يوسي النحوي اللغوي المتبحر في كل فن والمتقن لكل علم الحسن التعليم الجيد التفهيم، أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يضن من الأحياء وهو عديم. سادتي أيها الطيبون الكرام، ها نحن أولئي نأتي إلى ختام أحلى الكلام، ولكن سألني الأخ الكريم عبد الرحيم الراجي من كربلاء المطهرة بإباء الشهداء الأطيبين سلام الله عليهم أجمعين أن لمن هذا البيت؟ يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. قلت هذا البيت للقاضي الفقيه الشاعر الأديب الناقد العالم السائح الفطن أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الأثر النقدي البليغ حقا الوساطة بين المتنبي وخصومه، الذي كشف فيه عن فضل الرفيع وفهم بديع، وكانت وفاته سنة 66 و300 وعمره 76 سنة، وله في الإباء وعزة النفس أيضا، وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى وما علموا أن الخضوع هو الفقر، وبيني وبين المال شيئان حرما علي الغنى نفس الأبية والدهر، وله في المعنى نفسه وقال اضطرب في الأرض فالرزق واسع، فقلت ولكن موضع الرزق ضيق إذا لم يكن في الأرض حر يعينني ولم يكلي كسب فمن أين أرزق. أحبة الطيبين، إلى هنا انتهى أحلى الكلام، وما انتهى الوصل بالكرام، وعليهم آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك.
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلا أقول أكشفن قلبي، ولا أخبرنه قلبي، ولا أخبرنهم بحبي.
تجيب ما لي سوى باب الدعاء يا واحدي فالمرتجي ما عيشه إلا الرجاء أنا الصغير الربيت أنا الضعيف القويت أنا الفقير الأغنيت أنا السقيم الشافيت أنا القليل الكثرت أنا الطريد الآويت أنا الذليل الأعززت أنا العطيش الأرويت يهمي من عيني دعائي بين الأجفان لم أستحي في الخلاء هل من غفران ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك
ليس لي للذنب أعذار ليس لي جنبتني ما يبليني كأنما تستحييني فيا قديم الإحسان يا من بلطف يرعاني أتى لك العبد الجاني يرجو فكاك النيراني رباه آمن مخافي يوم الميعاد اغفر جرمي واقترافي حولي يزداد بالذنب بالذنب هذا اعترافي بين الأشهار فلئن حاسبتني بفعلي لأنادينك بصفحة فلئن
طالبتني. الحادية عشر مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه معكم أنا خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن شهيد السيد حسن نصر الله بلغ الذروة وأن المقاومة باقية ضد الاستكبار. في يوم الوداع الأخير مشاركة مليونية بتشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. والأمين العام لحزب الله يؤكد أن النصر الحتمي آت ويتعهد بالسير على خطى شهيد نصر الله. أسأل الله أوقاتكم بكل